ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة. قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ويقولون يعني أهل السنة والجماعة ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغيرة أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة. ثم استشهد بالآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ينبغي أن نذكر أول الآية: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعنى أن على السنة والجماعة لا يكفرون الذنوب والمعاصي، لا يكفرون المسلمين وأهل القبلة الذنوب والمعاصي. فإذا كان الإنسان مسلم من أهل التوحيد وأقر بالتوحيد وأقر بما التزمه من أحكام الإسلام وقبله عن الله ولم يفعل ناقض من نواقض الإسلام فإنه لا يكفر بالمعاصي إذا لم يستحلها ولو كانت كبيرة، وإنما يضعف إيمانه وينقص إيمانه، لكن لا يخرج من الملة. إذا فعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عق والديه أو شهد زورا أو تعامل بالربا أو أكل الرشوة ويعلم أنه حرام لكن فعله غلبة نفسه وهو الشيطان، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن الربا حرام، يعتقد أنه حرام، يعتقد أن عق والديه حرام لكن غلبه الهوى فعامل المعصية، هذا ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان ولا يكفر، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون يكفر إذا ارتكب الكبيرة. خوارج فرقة زائغة منحرفة يكفرون المسلمين بالمعاصي، يقول إذا فعل الزنا كفر، إذا فعل سرق كفر، إذا تعامل بالربا كفر، خرج من الملة، ويستحلون دمه وماله في الدنيا ويخلدون في النار في الآخرة، يقول يجب قتله كالكافر سواء بسواء. إذا سرق أو شرب الخمر أو فعل معصية أو تعامل بالربا كفر ووجب قتله وأخذ ماله وفي الآخرة يخلدونه في النار. والمعتزلة قالوا إنه إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخله الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين، لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، يسمى فاسق، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يوافقون الخوارج على أنه مخلد في النار. أما أهل الحق أهل السنة والجماعة فلا يكفرونه في الدنيا بالاعتبارونه مسلم لكنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، الكبيرة تنقص إيمانه وتضعف إيمانه، لا يكفر إلا إذا استحلها، إذا اعتقد أن الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال كفر، لأنه كذب الله، لأنه كذب الله، استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن إذا فعل الكبيرة على ويعتقد أنه حرام ولكن فعله طاعة له والشيطان ويعلم أنه حرام ويعتقد أنه حرام، هذا عاصي مرتكب الكبيرة وضعيف الإيمان وناقص الإيمان وفاسق، لكن لا يكفر، مؤمن داخل في دائرة الإسلام وهو تحت مشيئة الله. إذا مات من غير توبة، إن تاب تاب الله عليه قبل الموت، وإن لم يتب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ذنبه وأدخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه فإذا طهر من معصيته أخرج من النار. واستدل المؤلف بقوله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من من يشاء. وهذه الآية في غير التائبين، فالله تعالى خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه تحت المشيئة، فدل على أنها ليست في التائبين هذه، في من مات من غير توبة، بخلاف الآية الأخرى. ويقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في التائبين، أجمع العلماء على أنها في التائبين لأن الله عمم وأطلق، فدل على أنها في التائبين، بخلاف الآية النساء التي معنا فإنها في غير التائبين لأن الله خص وعلم. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي ولو كانت كبيرة إلا إذا استحلها، لأن إذا استحلها فعل ناقض من أقوال الإسلام، إذا استحلها معناه كذب الله، أخبر أن الزنا حرام ويعتقد أنه حلال كذب الله، أخبر الله أن الربا حرام ويعتقد أنه حلال كذب الله فكفى يكفر. لكن إذا فعله على أنه معصي، يعلم أنه عاصي لكن فعله طاعة له والشيطان ويعلم أنه عاصي، يعلم أنه حرام، يعتقد أنه حرام، هذا ضعيف الإيمان وناقص الإيمان وفاسق بمعصيته وكبيرته ولا يكفر. هذا إذا كان من أهل التوحيد ومن يصلي إلى القبلة، وهذا معنى قول العلماء: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وحاول يقول لا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله.
نعم.
والمرجئة يقابلون الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يكفرون بالمعاصي والكبائر ويستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار. قابلهم المرجئة الجهمية يقولون المعاصي لا تؤثر ولا تضر ولا تخدش الإيمان، فهو مؤمن كامل الإيمان ولو فعل جميع المنكرات والمعاصي يكفي أنه يؤمن. مرجئة الجهمية إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان ولو فعل جميع نواقض الإسلام، ولو سب الله وسب الرسول وقتل الأنبياء وهدم المساجد ما يؤثر، ويقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهاتان الطائفتان متقابلتان، المرجئة يقابلون الخوارج المعتزلة، طائفتان زائغتان، وأهل الحق وسط، أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج المعتزلة. هم لا يقولون بقول المرجئة إن المعاصي لا تؤثر على الإيمان ولا تنقصه، لا، بل المعاصي تؤثر وتضر وتنقص الإيمان وتضعفه، وهو متوعد بالنار والعذاب، يستحق العذاب وقد يعذب وقد يعفى عنه تحت مشيئة الله، ولكن الإيمان باقي، أصل الإيمان باقي، ما ينتهي الإيمان حتى ولو عظمت الذنوب ولو كثرت، لكن تضعف ولا تقضي عليهم، لا يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر، هذا اللي يقضي على الإيمان. ولا يقولون بقول الخوارج المعتزلة إن الذنوب والمعاصي تقضي على الإيمان وأنه ينتهي إيمانه بالذنوب والمعاصي، لا، ما ينتهي الإيمان، الإيمان يبقى جزء منه، يكون به الإنسان من أهل التوحيد والإيمان ويدخل به الجنة ويخرج به من النار ما لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا فإن العصاة، عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار، يخرجون بالتوحيد والإيمان، وقد تطول مدته، بعضهم تطول مدته لكثرة جرائمه ومعاصيه أو فحشها، لكنه في النهاية يخرج. ولهذا تواترت الأخبار بالشفاعة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات، كل مرة يحد الله له حدا، حتى يقول في الشفاعة الأخيرة يقول الله له أخرج من النار ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم في المرة الأخيرة يقول أخرج ما كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم في المرة الأخيرة يقول أخرج ما كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن بقي الإيمان، بقي شيء من الإيمان يخرج به من النار ما ينتهي. وهذه النصوص الشفاعة فيها رد على الخوارج المعتزلة، الخوارج المعتزلة يقول ينتهي الإيمان بالكبيرة، ينتهي ويخرج من الإيمان ويدخل بالكبر، هذا باطل. فتبين بهذا أن مذهب السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، حق بين باطل المرجئة الذين يقولون لا يتأثر الإيمان بالمعاصي، وبين باطل الخوارج المعتزلة الذين يقول ينتهي الإيمان بالمعاصي وكبائر. وتكون مذاهب 3، مذهب المرجئة أن الإيمان لا يتأثر بأي كبيرة وبأي معصية، بل لا يتأثر حتى بنواقض الإسلام، وهذا من أبطال الباطل. مذهب الخوارج المعتزلة يقول المعاصي والكبائر تقضي على الإيمان ويكفر صاحبها، وهل الحق وسط، يقول هولا ولا هولا، المعاصي تؤثر على الإيمان لكنها لا تقضي عليه ولا تنهي ولا يخلد صاحبه في النار. نعم.
ثم قال رحمه الله: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفروا جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله: من ترك الصلاة فقد كفر، وقال: من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ترك الجحود.
نعم. يقول المؤلف: اختلفوا، يعني أهل السنة والجماعة، في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، هل يكفر أو لا يكفر؟ من ترك الصلاة المفروضة، يعني ترك صلاة الفجر متعمد حتى تطلع الشمس، أو ترك صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، أو ترك وقت العصر حتى صرت الشمس، أو ترك وقت المغرب حتى دخل وقت العشاء، أو ترك وقت العشاء حتى جاء نصف الليل، هل يكفر أو لا يكفر؟ على قولين لأهل السنة. قال بعض العلماء: يكفر، يخرج من الملة. هذا إذا تركها من غير عذر، لكن لو تركها من غير عذر، نائم نوما يعذر فيه، أو تركها متأولا، مثل بعض المرضى في المستشفى ما يصلي، إذا قلت لا تصلي لماذا لا تصلي؟ يخرج الوقت متعمد، قال والله أنا ثيابي نجسة ولا أستطيع أتوضأ ولا كذا، هذا متأول ما يكفر ولو تحذر، لأنه عنده شبهة ما تركها متعمد. يقول لا يا أخي صلي ولو ثيابك نجسة ولو ما تستطيع أتوضأ، ما تعجز عنه يسقط، لكن الصلاة ما تسقط. إن استطعت أن توضأ توضأ، وإن استطعت تيمم أو يممك غيرك، ولو لم تستطع صلي على حسب حالك. فاقد الطهورين، الصحابة الذي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبحثوا عن عقد عائشة أدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا ترى وصحت صلاتهم. إذا كنت مستشفى مريض ولا تستطيع، صلي على حسب حالك، ما تؤخر الصلاة، فهذا معذور. لكن إذا ترك من غير عذر حتى خرج الوقت، لا متأولا ولا ناسيا ولا نائما نوما يعذر فيه، ما حكمه؟ للعلماء قولان. القول الأول أنه يكفر، يكون مرتد. الدليل استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بين يقول المؤلف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي رواية بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذه رواية الإمام مسلم رواية مسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا صريح في أن تارك الصلاة يكفر، لأنه جعل ترك الصلاة حد فاصل بين الإيمان والكفر. قال المؤلف واستدلوا بدليل آخر، وهو قوله من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وهذا الحديث مركب من حديثين، الحديث الأول من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا في معنى أحاديث، وهو أحمد الترمذي عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وجد دلالة أنه جعل الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان والكفر، والبينية تفصل بين الشيء وغيره. والثاني الحديث الثاني الذي ركبها المؤلف مع الحديث، حديث من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، وفي معناها حديث، وهذا رواه معناها حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. حصنه البصيري في أصبح الزجاجة، وضعفها الحافظ في التلخيص، وصحها الألباني، والحديث له شواهد. قال المؤلف هذه حجة من كفر من ترك صلاة متعمدا. هناك أدلة أخرى غير ما ذكره المؤلف تدل على هذا، منها حديث بريدة بن حصيب كما رواه البخاري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهذا مثال وليس خاصا بصلاة العصر. من ترك قال بكروا بالغيب في صلاة العصر، فمن ترك صلاة العصر فقد بكروا بالصلاة في الغيب، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا دليل على كفر تارك الصلاة. ويدل على ذلك أيضا الحديث الآخر أن النبي نهى عن الخروج على الأمراء، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، حديث عوف بن مالك الأشعري عند مسلم، خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، أئمتكم من الأمراء الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، والشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف ما داموا الشرار يتلعنون؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا ظلمت هذا الحديث، الحديث إلا ترى كفرا بواحا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار قاتلون، بدليل الحديث الآخر قال إلا ترى كفرا بواحا، إن لا تخرجوا عليهم إلا أن تراكم رب واحد، وهنا قال إذا أقاموا الصلاة فلا تخرجوا عليهم، فدل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فقد أوثوا الكفر رب واحد. هذه حجة من يقول إن إذا ترك صلاة مفروضة صلاة واحدة إذا ترك حتى خرج الوقت متعمد من غير عذر، العذر معه يكون نائم يوم يعذر فيه، جعل أسباب توقظها لكن ما انتبه، أو نسي الصلاة، هذا معذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة الناس فليصلها إذا ذكرها، لا كفر لها إلا ذلك. أو كمتأول الواحد يظن أنه ما يصلي إذا كانت ثيابه نجسة كالمريض في المستشفى، هذا معذور. لكن إذا لم يكن لا نائم ولا ناسي ولا متأول تركها عمدا كفر. هذا القول. القول الثاني أنه لا يكفر. وهؤلاء قالوا لا يكفر، قالوا لا يكفر إذا ترك صلاة متعمدا، بل لا يكفر حتى يترك جميع الصلوات. أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر. وتأولوا هذا من ترك صلاة فقد كفر. الذين قالوا لا يكفر تأولوا الحديث، فسروا بأي شيء. قال المؤلف تأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها العهد الذي بينهم وبينه، فمن تركها فقد كفر، من تركها جاحدا لها. والدليل على ذلك أيضا أن الترك يطلق على الجحود. قول يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني إني تركت ترك جحود، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود. لكن قال الصابوني في عقب السلف لم يكن يوسف عليه السلام تلبس بكفر فارقة، ولكن تركه جاحدا له. إذن أهل القبلة أهل السنة لا يكفرون المعاصي إلا الصلاة، فقد اختلفوا في التكفير إذا تركها جاحدا من غير عذر. وبعض أهل السنة كفرهم، وبعض إيش أهل السنة لم يكفر. والصواب أنه يكفر لأنه صريح الله في هذا. ولا سمع حديث بريدة من ترك صلاة من بكروا بالغيم في بالصلاة في وقت الغيم، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي حبط عمله هو الكافر. وهذا صريح. نعم. وأما قوله من ترك قول تركها جاحدا لا، هذا تأويل، هذه ما فيها جحود. الجحود هذا يكفر سواء صلى ولا ما صلى. الجحود إذا جحد كفر حتى ولو صلى. إذا جحد وجوب الصلاة وقال أنا قال له أنا أعتقد أن الصلاة غير واجبة لكن أصلي رياضة عشان جسم يستفيد، يكفر هذا، ما ينفع الصلاة. إذا جحد الصلاة وجوبها كفر سواء صلى أو لم يصلى. هذا يضعف القول الثاني أنه يعني يقول تأويلهم قالوا إن تركها جاحدا لها، والجحود كفر مستقل سواء صلى أو لم يصلى. نعم. بل إذا ترك الزكاة إذا جحد وجوب الصلاة كفر، أو وجوب الصوم أو وجوب الحج كفر، أو جحد تحريم الزنا أو تحريم الربا كفر. الجحود كفر مستقل. نعم.
قال رحمه الله وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وكثير
لعلها فقيل المسلمون المؤمنون جميعا لا مفردين، لا مفردين.
فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا لا مفردين،
لا مفردين، انتهى الكلام. بعدين أريد بأحدهما معنى يعني إذا اجتمع لم يرد بالآخر. وإن ذكر أحد الاسمين هذا المفرد، هذا المفرد شمل الكل وعمهم.
فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا لا مفردين،
نعم،
أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد. قال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو أن الإيمان غيره لم يقبل،
فلو أن الإيمان غيره يعني غير الإسلام، نعم،
فلو أن الإيمان غيره لم يقبل منه. وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قالهما واحد.
المؤلف رحمه الله وقال قال كثير منهم يعني أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. هذا يقابل قوله في آخر ما قرأنا أمس، ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثر طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. ثم قال وقال كثير منهم الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان. يعني يقولون يعني السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثر طاعته أزيد إيمانا ممن هو دون في الطاعة. ويقولون، وقال كثير منهم في الفرق بين الإيمان والإسلام، إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض. فالإيمان قول وعمل والإسلام فعل الواجبات المفروضات، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. المؤلف الآن يريد أن يقارن بين الإيمان والإسلام، هل هما شيء واحد أو مختلفان؟ قال كثير من أهل السنة إن الإيمان يشمل جميع الأقوال والأعمال، والإسلام خاص بفعل الواجبات، فيكون أيهما أعم؟ الإيمان أعم، يشمل الأقوال والأفعال، كل قول وكل فعل أوجبه الله هذا يسمى إيمان. وأما الإسلام خاص بفعل الفرائض والواجبات. ثم قال المؤلف: إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمن والمسلمون جميعا لا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. يعني يقولون إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل الواجبات، فإذا ذكر جميعا ذكر الإيمان والإسلام فإنه يفسر الإسلام بتفسير ويفسر الإيمان بتفسير، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الآخر، دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، فإذا اجتمع افترقا. إذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الشهادتين والزكاة والصلاة والزكاة والصوم والحج، قال أخبرني عن الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، قال أخبرني عن الإيمان فسره بالأعمال بأعمال القلوب، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فيقول المؤلف: إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا لا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويرد بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحد الاسمين فقط الإيمان وحده دخل فيه الإسلام فيشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وحده دخل فيه الإيمان فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، مثل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين يشمل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والإسلام يشمل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. بئس الفسوق بعد الإيمان، الإيمان يشمل بطريقة واحدة يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، أما إذا ذكر جميعا الإسلام والإيمان يختلف المعنى، صار يكون الإسلام له يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، فإذا اجتمع افترقا، صار لكل واحد منهما، فإذا اجتمع وإذا افترقا اجتمع، يقال إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا صار كل واحد منهما، وإذا افترقا جاء أحدهما وحده اجتمع معناهما، صار يراد أحدهما ما يراد بالآخر. وهذا له نظائر، مثل الفقير والمسكين، إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، فسر الفقير بأشد حاجة وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد كفاية، يعني ما يكفي لمدة سنة. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب والألوهية بأفعال العبد، وإذا ذكرت الربوبية دخلت في الألوهية، وإذا ذكر الألوهية وحدها دخلت في الربوبية، وهكذا. هذا قول. والقول الثاني لأهل السنة قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمع أو افترق، وهذا اختيار البخاري وجماعة، والأول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، هو قول الجمهور. البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح الأبواب والأدلة التي لا تدل على أنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد لا فرق بينهما سواء اجتمع أو افترق، هذا قول لبعض أهل السنة، هو قول الخوارج والمعتزلة أيضا. وذكر لهم المؤلف أدلة من أدلتهم، قال قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا دليل. يقول المؤلف: هذا دليل لمن يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وجه الدلالة أن الله أخبر أن من يبتغي غير الإسلام فلا يقبل منه، فلو كان الإيمان غير الإسلام فلا يقبل، يدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، من ابتغى غير الإسلام فلن يقبل، هو الإسلام هو الإيمان لا فرق بينهم. لو كان الإيمان يغير الإسلام لما قبل من الإسلام، لكن يقال في الجواب إن الإسلام إذا أطلق وحده يدخل فيه الإيمان، وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا دليل. دليل لأي شيء؟ دليل على أن الإسلام والإيمان واحد، لأن البيت واحد، بيت لوط، لوط وابنته. قال فأخرجنا من كان وصفهم بالإيمان وصفهم بالإسلام، فدل على الإيمان والإسلام شيء واحد، هو بيت واحد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وصفهم أولا بالإيمان وصفهم بالإسلام وهم بيت واحد، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأجيب الجمهور أجاب بأن البيت اتصفوا بهذا وبهذا، أهل البيت اتصفوا بالإسلام واتصفوا بالإيمان فوصفوا بهذا وبهذا، لكن بيت آخر قد لا يتصف إلا بالإسلام ولا يتصف بالإيمان، فهذا البيت اتصف بالإسلام والإيمان فلهذا وصف بهما. هذا القول الثاني. إذن القول الأول هو قول جمهور السنة أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالافتراق والاقتران، فإذا اقترن أحدهما بالآخر اختلف المعنى، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا اجتمع بأن ذكر أحدهما وحده دخل في الآخر. القول الثاني أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمع أو لم يجتمع، واختار البخاري وجمعة. القول الثالث قال المؤلف ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به. قال الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. وهذا يقول مالك أيضا دليل لمن قال هما واحد. هذه الآيات التي استشهد بها المؤلف دليل لمن قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، استدل به البخاري وجماعة. قال الدليل على هذا أن قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد يقول إن هذه الآية في المنافقين، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. وجمهور السنة يقول هذه الآية في ضعفاء الإيمان بدليل أنه قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين لما صرت لهم أعمال يثابون عليها. وأثبت لهم الإسلام في قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم. ومن العلماء من قال الإيمان العمل والإسلام هو الكلمة، وهذا قول الزهري، قال الإسلام هو الكلمة النطق بالشهادتين والإيمان هو العمل، فعلى هذا تكون الأقوال ثلاثة، هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو يختلفان؟ القول الأول أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، الكلمة هي النطق بالشهادتين وهذا قول الزهري. القول الثاني أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو افترقا، واختار البخاري قول طائفة من السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري، وهو قول الخوارج والمعتزلة أيضا. القول الثالث قول جمهور أهل السنة، وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والانفراد، إذا انفرد أحدهما كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان، أن هداكم للإيمان يدخل فيه الإسلام، وإذا اقترنا واجتمعا اختلف المعنى ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام فسره بالأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة وصوم الحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن ذلك أن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم ولم يعطي رجلا، قال له سعد بن وقاص قال يا رسول الله ما لك عن فلان ما تعطيه من الغنم، والله إني لا أراه مؤمنا، فقال لا يصل أو مسلما لا تصف الإيمان ما وصل إلى ذلك. قال سعد فسكت ثم غلبني ما أجد ما أعرف عنه، فقلت يا رسول ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فهذا دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام، تفريق على الإيمان، تفريق بين الإيمان والإسلام يعني لا تصف بالإسلام، فهذا من أدلة ما فرق بينهما. فالحاصل أن الأقوال ثلاثة في الإسلام والإيمان، قيل الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وقيل الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمع أو افترقا، وقيل تختلف دلالتهما بالاقتران والانفراد، فإذا انفرد أحدهما دخل في الآخر، وإذا اجتمع افترقا فصار لكل واحد منهما معنى، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد.
شيخ الإسلام رحمه الله ذكر شيء من هذا وقال: جاء في الكتاب والسنة وصف قوم بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا، وقال تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها، وهذا خيانة في الدين لا في العرض. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. قال العلماء: الخيانة في الدين لا في العرض، لأن الله صانع أعراض الأنبياء. الخيانة في الدين في الدين لا في العرض، أما العرض فهما يعني مطهرتان، لأن الله صانع أعراض الأنبياء. وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وقال أيضا في موضع آخر: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، قيل هو الإيمان وهما اسمان لمسمى واحد، وقيل هو الكلمة، لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته، وأن الشفاعة حق والحوض حق والمعاد حق والحساب حق.
نعم. ويقولون عن السنة والجماعة: إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وإن الشفاعة حق. هذه عقيدة السنة والجماعة، أنه يدخل النار جملة من عصاة الموحدين، ويخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. والحديث في إثبات الشفاعة متواترة، بلغت حد التواتر، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة قالوا إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار ولا يخرج منها. قالوا: مستحيل شخص يدخل دارين، يدخل النار ويدخل الجنة. لا، من دخل النار لا يخرج منها، ومن دخل الجنة لا يخرج منها، ولا يمكن أن يكون شخص يدخل النار ثم يخرج يدخل الجنة، مع أن الحديث في هذا متواترة. قالوا: إذا فعل الكبيرة كفر وخلد في النار. فأنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم، قالوا: هذه متواترة بلغت حد التوراة، كيف تنكرونها؟ ولهذا قال المؤلف: يقول إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته. تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات، كل مرة يحد له حدا بالعلامة، وكذلك الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول الرب سبحانه: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. إذا هذا عقيدة السنة والجماعة. عقيدة الخوارج والمعتزلة أن العاصي يخلد في النار، وهذا من أبطال الباطل. وإن الحوض حق، الحوض يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة حق، يجب الإيمان به. وهذا الحوض جاء وصفه في الحديث أن طوله مسافة شهر، وأن عرضه مسافة شهر، وأنه ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الجنة، نهر الكوثر، وأن أوانيه أواني الشرب عدد وكيسان عدد نجوم السماء، يرد المؤمنون عليه ويشربون، ومن شرب المشربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، ويرد عليه قوم بدلوا وغيروا فيطردون، تطردهم الملائكة، يذادون كما تذاد الإبل العطاش، طردون، وردوا على على الحوض عطاش من شدة العطش، فتقمعهم الملائكة الحديد وتطردهم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض، فإذا رآهم قال: ربي يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقول الله له عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا. وهذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته ولا يدري ما حدث. في الرد على ما قال أو من صح حديث أن أعمال أمته تعرض عليه فيستبشر بحسنها ويستغفر المسيئها، هذا باطل. لو كان ما يعلم لعلم أن هؤلاء مرتدين، لما قال الله إنك لا تدري ما حدث بعدك، ولا لا تدري ما يدري. هذا في البخاري، أو البخاري في الصحيح، فإنك لا تدري ما حدث بعدك، لا يعلم أعمال أمته، وغيرهم باب أولى. فيجب الإيمان بالحوض والشفاعة والحوض من الحديث المتواترة، وكذلك مسح الخفين. السنة ليس فيها أحد متواترة، كلها ثابتة بأي شيء خبر الأحاد. خبر الأحاد قد يكون واحدة أو اثنين أو ثلاثة، لا يصل لدرجة التواتر. خبر الحديث صح السند وعدلة الرواة هو مقبول يفيد العلم، والسنة هكذا. وليس في السنة أحد متواترة إلا ما يقرب من 14 حديث، منها حديث الحوض وحديث الشفاعة وحديث مسعى الخفين وحديث من بنى الله مسجدا بنى الله وابتدى في الجنة، هذه متواترة. ولو كان لا يقبل الحديث المتواترة لضاعت السنة ولم تقبل، هذا باطل. قال المؤلف رحمه الله والميزان حق. وقد أنكر الحوض الخوارج المعتزلة، أنكروه، وجاءت السنة بأن لكل نبي حوضا، جاء في الترمذي أن كل نبي له حوض في موقف القيامة، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فالشفاعة أنكرها الخوارج المعتزلة، والحوض كذلك أنكرها الخوارج المعتزلة. ولهذا قال شارح الطحاوية هؤلاء الذين أنكروا الحوض أخلق بهم أن يحرموا منه، حري بهم أن يحرموا من الورود عليه، أنكروا حرمهم الله منه كما أنكروا. وقال المؤلف والحساب حق. نعم الحساب حق، حساب ناس. قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، دلت الحديث على أنه الله تعالى يحاسب الخالق يوم القيامة، وأنه يفرغ منهم بقدر منتصف النهار، ويقيل ثم يصل أهل الجنة إلى الجنة في وقت القيلولة، يقيلون في الجنة. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ينتهي حسابهم بقدر منتصف النهار. وفي الحديث من نوقش الحساب عذب، فالحساب حق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب حق، من أنكر الحساب وأنكر البعث والجزاء فكفر، الله تعالى يبعث الخلائق ويجازيهم ويحاسبهم. نعم.
قال رحمه الله ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا الكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينه وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقا لقوله.
نعم. قال والف ولا يقطعون يعني أهل الجنة على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أو الكفر. يعني أهل السنة لا يشهدون لأحد من أهل الإسلام بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من النار. قال لماذا؟ قال لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أو الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء البدع والآثام فهو من الجنة. من مات على الإسلام فهو من الجنة، وقول إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من الجنة، والصواب أنه من الجنة ولو كان فاعل الكبائر، ما دام مات على الإسلام والتوحيد ولم يفعل ناقضا من ناقض الإسلام فهو من الجنة ولو مات على الكبائر والأهواء والآثام، لكن قد يعذب قبل دخول الجنة وقد يعفى عنه، لكن في النهاية من أهل الجنة. من مات على التوحيد والإسلام ولو فعل الكبائر ولو مات على كبيرة، إن تاب من الكبيرة تاب الله عليه وإن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقول المؤلف إن مات على لسان مجتنبا الكبائر فهو من الجنة ليس بصحيح، بل هو من الجنة ولو لم يجتنب الكبائر، ما دام أن الكبائر لا تصل إلى حد الكفر. قال المؤلف في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا قال أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، حكم لهم بالجنة، حكم لهم الجنة بالإيمان والعمل الصالح. قال المؤلف رحمه الله ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة فإنه يشهد له، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا بعد ارتضى بالرسول. الحاصل حاصل بحث هذا أن أهل الجنة أن أهل السنة لا يشهدون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، أهل القبلة الذين أظهروا الإسلام ويتجهون للقبلة في الصلاة والذبح لا يشهدون لواحد بعينه من أهل الجنة إلا ما شهدت له النصوص، ولكن يشهدون على العموم ولا يشهدون لأحد كذلك بالنار إلا إذا علموا أنه مات على الكفر، فيقولون يشهدون ويقول كل مؤمن في الجنة نجزم بأن المؤمن كله في الجنة، لكن فلان ابن فلان بعينها تشهد أنه بها الجنة يقول لا نشهد إلا لما شهدت له النصوص، من شهدت له النصوص نشهد له بالجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن عبد القاص وسعيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن نوف عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة شهد لهم النصوص نشهد لهم. وكذلك أهل بيعة الرضوان قال النبي لن تمس النار أحد بايع تحت الشجرة، والله تعالى لقد رضي الله عن المؤمن إذ بايعونك تحت الشجرة، كذلك عبد الله بن سلام شهد له الجنة، وابن عمر قال لن تراع، وكذلك أيضا ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في الخطبة إذا جاءت الوفود، فلما نزل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم أن تحبط أعمالكم وتنسون، خاف أن يحبط عمله، فجلس وجاء يبكي في بيته وفقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال إنه حبط عمله، إنه من أهل النار حبط عمله لأنه رفع صوته فوق النبي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، هذه شهادة شهد له النبي الجنة نشهد له، فهل يشهد لأحد بعينه بأنه من الجنة؟ لأهل السنة ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا يشهد لأحد بعينه لأنه من الجنة من المسلمين إلا لما شهدت له النصوص كما سمعنا، إلا للأنبياء وما شهدت له النصوص، القول الثاني أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط، القول الثالث أنه يشهد للأنبياء وللمؤمنين ولمن شهد له المؤمنون، من شهد له اثنان من أهل العدالة بأنه من الجنة يشهد له. واستدل هؤلاء بما ثبت في الحديث الصحيح أنه مر بجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنتم عليه شرا وجبت له النار، وفي الحديث الآخر أنتم شهداء الله في الأرض. فاستدل هؤلاء بأن من شهد له اثنان عدلان بأنه من الجنة يشهد له، ومن ذلك أن أبا ثور يشهد لأحمد بالجنة على هذا القول الإمام أحمد، يعني والمراد من أهل العدالة ليس كل أحد، والصواب القول بأنه يشهد للأنبياء ولما شهد له النصوص، هذا هو الصواب، لأنه لو كان يشهد لكل أحد بالجنة لصار كل أحد يمكن أشهد الجنة ولم يكن هناك فائدة لما شهد له النصوص. وأما الحديث فهذا خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد أحد بالجنة إلا ما شهد له النصوص، ولا يشهد أحد بالنار إلا لما شهدت له النصوص كأبي لهب وأبي جهل نسل له بالنار، وكذلك من علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة يشل له بالنار، لأن النار مثل الكافرين، إذا شهدت عليه بالكفر تشهد عليه بالنار، كل كافر في النار. أما إذا لم تعلم حاله ولا تدري هل قامت الحجة تشهد بالعموم، كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة، هذا على العموم. لكن شخص معين بعينه يشهد عنه في الجنة مسلم لا، إلا اللي يشهد له الرسول. لكن نرجو للمحسن، من أريناه من رأيناه يعمل الخيرات من المؤمنين أشهد نرجو له الخير ولا نجزم بأنه من الجنة، لأن البواطن لا يعلمه إلا الله. ومن رأيناه يعمل السيئات والمعاصي نخاف عليه من النار ولا نشهد عليه بالنار، فدل أنه واحد. هذا هو الصواب في هذه المسألة.